بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وتحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل آثار للطحاوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. باب بيان مشكل ما ينبغي للابس الخاتم في وضوئه للصلاة من تحريك له وغير ذلك. وساق بسنده عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وساق بسنده عن لقيط بن صبرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: وإذا كان تخليل ما بين الأصابع في وضوء الصلاة مع سعة ما بينهما مما يستحب للمتوضئ أن يفعله، كان لابس الخاتم مع ضيق ما بينه وبين الأصابع التي يلبسها إياه بمثل ذلك من تحريك خاتمه في وضوئه لصلاته بذلك أولى. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا المذهب أيضا. وساق بسنده عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير عن أبي تميم الجيشاني قال: دخلت أنا وإخوتي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى بعضهم خاتم، فقال له عمر: كيف يتم وضوءك وهذا عليك؟ فنزعه فألقاه. وقد كان بعض أهل العلم لا يرى ذلك، منهم
يعني لا يرى تحريك الخاتم،
منهم مالك بن أنس كما حكاه عنه عبد الرحمن بن القاسم، والذي دل عليه في ذلك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيط بن صبرة مما ذكرنا، ومما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك مما وصفنا، مما لم نعلم له فيه مخالفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وبالله التوفيق.
فمن كان لابسا خاتما فإن كان واسعا يصل الماء إلى ما تحت الخاتم بلا تحريك فلا يكون التحريك واجبا. أما من كان لابسا خاتما قد ضاق على إصبعه فلا يصل الماء إلى ما تحته إلا بالتحريك، وجب عليه التحريك. فالغرض إيصال الماء إلى كل محل الفرض، فإن لم يكن يصل الماء إلا بالتخليل والتحريك وجب ذلك. أما إذا وصل الماء بغير هذا فإنه لا يلزم. فالغرض من هنا هو وصول الماء إلى كل محل الفرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبصر على قدم رجل لمعة لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، مما يدل على أن محل الفرض لابد أن يستوعب. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بالمبالغة بالاستنشاق في الوضوء للصلاة إلا أن يكون المتوضئ صائما. وساق بسنده عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وساق بسنده عن لقيط بن صبرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسنده عن عاصم بن لقيط عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق في الوضوء للصلاة في حال الإفطار، وبالنهي عن ذلك في حال الصيام، فدل ذلك أن المبالغة التي أمر بها في حال الإفطار كانت على الاختيار لا على الفرض، لأنها لو كانت على الفرض لم يرفعها الصيام، وكان في نهيه عنها في حال الصيام ما قد دل على أنها تفسد الصيام بدخول الماء بها من الموضع الذي بلغ بها إليه، مما يكون سببا إلى وصولها إلى حلق المستعمل لها، فيكون ذلك مفسدا عليه صيامه، والله نسأله التوفيق.
يقول: فدل ذلك أن المبالغة التي أمر بها في حال الإفطار كانت على اختيار لا على الفرض، لأنها لو كانت على الفرض لم يرفعها الصيام، وكان في نهيه عنها في حال الصيام، فدل ذلك أن المبالغة التي أمر بها في حال الإفطار كانت على الاختيار لا على الفرض، لأنها لو كانت على الفرض لم يرفعها الصيام، وكان في نهي عنها في حال الصيام ما قد دل على أنها تفسد الصيام بدخول الماء بها من الموضع الذي بلغ بها إليه، مما يكون سببا إلى وصولها إلى حرق مستعمل لها، فيكون ذلك مفسدا عليه الصيام. يعني هو يريد أن يقول في قول النبي: بالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائما، هل المبالغة في الاستنشاق واجبة أو مستحبة؟ لأن النبي أمر، فهل الأمر هنا الوجوب أو الاستحباب؟ بالغ في الاستنشاق، هل الأمر هنا الوضوء للوجوب أو الاستحباب؟ هو هذا الذي يريد أن يقول الطحاوي، فبين أن الأمر هنا الاستحباب. طب ما دليله؟ دليله أنه استثنى ذلك في الصيام، فلو كان واجبا لكان على الدوام ولم يكن هناك فرق بين المفطر والصائم، لكن لما قال إلا أن تكون، يبقى إلا أن تكون صائما صارف للوجوب في بالغ الاستنشاق، وأن المبالغة في الاستنشاق حال الإفطار على الاستحباب وليس على الوجوب. وهذا وجه طيب وقوي في بيان صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب كتعليل للنص. نعم 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 صحيح، هذا كلام صحيح.
قد يكون يسكن الأمر هناك، يكون الأمر للوجوب ويكون لا يدل على الاستحباب.
كيف
يعني مثلا هنا
لو كان الأمر واجبا كأصل الاستنشاق فلا فرق بين الصائم والمفطر.
قد يكون الأمر واجب ويصرفه واجب
ويصرفه ايه؟
ويصرفه عن الوجوب في هذا الموطن واجب.
كيف؟
بالسبب يعني، يعني هنا الصيام
المأمور به هو ماذا؟
هو الاستنشاق.
لا مبالغ مش الاستنشاق، الاستنشاق لما كان الاستنشاق واجبا كان في حال الفطر والايه والصيام. طيب اذا المراد هنا بقى هو ايه؟ المبالغ. طب المبالغ دي على الدوام ولا في الفطر دون صيام؟ في الفطر دون الصيام. اذا لو كان واجبا لكان على الدوام، ونقول بالغ في الاستنشاق لكن احذر ان ينزل ماء الى كذا. نعم طيب شوف كل عالم له اضافته وله سبحان الله فقه وله فتوحات الله عز وجل يعطيها اياه، فلا يزال الواحد على خير طالما يشيل كتاب ويحط كتاب، لا يزال على خير طالما مع هذه الكوكبة. حتى ولو وجدت مخالفة للدليل تجدها مخالفة تتعلم منها، لان العالم لا مخالفة العالم بخلاف مخالفة العامي. مخالفة العالم ما هي؟ مخالفة العالم فقه، فإنه يستدل بالأدلة لكن تكون هذه الأدلة مرجوحة، فإنه استدل بعام غاب عنه في الخاص، أو استدل بإطلاق غاب عنه في التقييد، أو استدل بنظر غاب عنه في الأثر. فعرفنا كيفية هذا في ذكره، أي في ذكر العالم ما يخالف النص. قلنا استفدنا أن هذا النص الذي اعتمده مثلا الطحاوي نص ضعيف، ففي فلان من فلان هذا ضعيف، يبقى استفد. عرفنا أن النص الذي استدل به الطحاوي هذا عام ويخصصه كذا، يبقى استفد. يبقى إيه؟ استفد. كالذي مثلا يكون في صنعة صبي عند معلم، الواحد الصبي يروح يفك صامولة أو يركب صامولة ركبها غلط، ايه اللي بيحصل؟ المعلم يقول له ايه؟ فكها تاني وركبها كده. يبقى انت استفدت ولا ما استفدتش؟ ما تقولش لا ده اخطا وخلاص، مفيش فائده في خطئه. لا، في فائده، في فائده، ويتعلم هذا مستقبلا. فالعلماء انت مستفيد منهم ان اصابوا وان اخطا. العالم اذا اخطا انت مستفيد منه حتى لا تقع في هذا الخطا، فصار عندك وقاية من هذا الخطأ بعد ذلك. نعم.